الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعي إذاعة القرآن الكريم، مشاهدي قناة المحاضرات الفضائية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا الليلة في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة حلقات كرسي الإمام القرافي في القواعد الفقهية. شيخ هذا الكرسي هو فضيلة الشيخ الأستاذ الفقيه أحمد الله الداود، فباسمكم جميعا أرحب به. وأبدأ من حيث توقف الفقيه في الحصة الماضية، وذلك من قول الناظم رحمه الله تعالى: وإن يك الدين برهن أو حميل فبيع أو أحيل هل ذاك دخيل، ومن يبيع بثمن مؤجل على البقاله وإن موت يلي، ثالثها بطلان شرط قد بدا وصحة البيع الذي قد عقدا، وإن به البائع بعد العقد قطاع يلزم بهذا العهد، لأنه أسقط حقا لم يجب وكم له من نظرا ففهم تصب.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قول الناظم رحمه الله تعالى: وإن يك الدين برهن أو حميل فبيع أو أحيل هل ذاك دخيل، معناه أنه إذا بيع الدين وله رهن أو حميل فهل يدخل الرهن والحميل في بيع الدين أم لا، في ذلك خلاف. ومن المعروف أن بيع الدين تشترط فيه خمسة شروط، هذه الشروط هي التي بيّنها ميار أيضا ناظما لها بقوله: شروط بيع الدين خمسة ترى: حضور مديان، مقر لم ترى، وبيعه بغير جنس، ونقيد ثمنه، ولا عداوة يرد، وليس ذا الدين طعاما واختلف في أجل السلم إن عرض وصف. حضور مديان الشرط الأول من شروط بيع الدين، أن يحضر المدين مقرا. الشرط الثاني بيعه بغير جنسه. الشرط الثالث نقد الثمن. الشرط الرابع أن لا يقصد ضرر المدين بأن لا تكون هناك عداوته. الشرط الخامس أن لا يكون فيه بيع الطعام بالطعام، واختلف في أجل السلم إن عرض وصف، معناه اختلف في الدين إذا كان عرضا هل يشترط أن يبقى من أجله مثل أجل السلم أم لا. وهذه الشروط الخمس هي شروط بيع الدين. ولكن إن كان للدين رهن أو حميل، وهو محل كلام الناظم هنا، هل يدخل في ذلك أم لا؟ وفي ذلك تفصيل، وذلك لأن الرهن إما أن يشترط دخوله أو عدم دخوله أو يتم السكوت عن ذلك، فإن اشترط دخوله دخل، وإن اشترط عدم دخوله لم يدخل، وإن تم السكوت عن ذلك لا يدخل. وكذلك أيضا يقال في الحميل إلا أنه يشترط أن يحضر وأن يقر أيضا. فإذا هذا هو معنى قوله: وإن يك الدين برهن أو حميل فبيع أو أحيل هل ذاك دخيل،
ومن يبيع بثمن مؤجل على البقاله وإن موت يلي، ثالثها بطلان شرط قد بدا وصحة البيع الذي قد عقد.
تماما. أيضا هذه قاعدة أخرى تقول: من أسقط حقا قبل وجوبه وبعد شريان سببه فهل يلزمه ذلك الإسقاط أم لا. إليها أشار بقوله، مثل لها بقوله: ومن يبيع بثمن مؤجل على البقاله وإن موت يلي، معناه أن من اشترى سلعة بثمن مؤجل ولكنه اشترط على البائع أن يبقى الثمن مؤجلا ولو مات المشتري. ومن المعروف أن المشتري إذا مات يحل ما كان مؤجلا بالموت بموته، لكن المشتري هنا اشترى السلعة بثمن مؤجل واشترط على البائع أن يبقى الثمن مؤجلا وأنه لا يحل ولو مات. ومن يبيع بثمن مؤجل على البقاء له وإن موت يلي أنه لا يحل بموته بل يتبع البائع ذمة الورثة، فهل هذا يلزم أم لا؟ في ذلك ثلاثة أقوال: قيل البيع فاسد والشرط فاسد، وقيل البيع صحيح والشرط صحيح، ثالثها بطلان شرط قد بدا وصحة العقد البيع الذي قد عقد. القول الثالث هو صحة العقد وفساد الشرط.
وإن به البائع بعد العقد قطاع
يلزم
بهذا العهد.
أما إن تطوع به البائع بعد انعقاد عقد البيع فإنه يلزم به، لأنه أسقط حقا لم يجب،
لأنه أسقط حقا لم يجب وكمله
ومن نظرافة فهمت تصيب. هذه القضية لها أيضا الكثير من الأمثلة:
من باع مال نفسه أو اشتراه برده بالغبن خلف قد جرى، ومن يبيع عن غيره أو يشتري فثبت الغبن قيامه حري
بالاتفاق
كالوصي والوكيل، والغبن قيل الثلث أو خلف المثيل، وقيل بالثاني لمن عن غيره ناب وإن لم يقرو بالثلث جره.
تماما. الغبن اختلف فيه هل هو ثلث قيمة المبيع فأكثر أو هو النقص المعين. الغبن اختلف فيه هل هو ثلث قيمة المبيع فأكثر أم هو النقص البين، وإلى ذلك أشار بقوله من باع مال نفسه أو اشترى فرده بالغبن خلف قد جرى. والغبن هو بيع السلعة بأكثر مما جرت العادة أن الناس لا يتغابنون به أو اشتراؤها كذلك. فإذا باع الإنسان أو اشترى وحصل له غبن فهل الغبن يوجب الرد؟ وما هو مقدار الغبن أيضا؟ هل هو ثلث قيمة المبيع أم هو النقص البين؟ ذلك ينقسم إلى قسمين. هنا إما أن يبيع الإنسان مال نفسه أو مال غيره، وبدأ بالحالة الأولى وهي أن يبيع الإنسان مال نفسه. فإذا باع الإنسان مال نفسه أو اشترى فهذا فيه خلاف إذا حصل له غبن هل له الرد أم لا، وظاهر المذهب عدم الرد بالغبن. وإلى هذا أشار بقوله من باع مال نفسه أو اشترى فرده بالغبن خلف قد جرى، هذا بالنسبة لمن باع لنفسه أو اشترى لنفسه وحصل له الغبن، وظاهر المذهب كما قلنا عدم الرد بالغبن. أشار إلى الحالة الثانية وهي أن يبيع عن غيره أو أن يشتري عن غيره. قال ومن يبيع عن غيره أو يشتري فثبت الغبن قيامه حري بالاتفاق كالوصي والوكيل. أما إذا كان الإنسان باع لغيره أو اشترى لغيره وحصل له غبن فإنه في هذه الحالة له الرد بالاتفاق كالوصي وكالوكيل. والغبن قيل الثلث أو خلف المثيل، معناها الغبن اختلف فيه، قيل الثلث أي ثلث قيمة المبيع فأكثر، وقيل خلف المثيل أي ما خرج عن المعتاد، وقيل بالثاني لمن عن غيره ناب وإن لم يقرب الثلث جره. قيل بالثاني اللي هو خلف المثيل بالنسبة، قيل بالثاني لمن عن اللي هو خلف المثيل لمن عن غيره ناب، معناها الحالة الثانية اللي فيها الإنسان باع لغيره أو اشترى له قيل أنها ما يدخل فيها الخلاف لأنه الثلث فأكثر، وإنما فقط يكفي أن يكون ما حصل هو خلف المثيل. وقيل بالثاني لمن عن غيره ناب وإن لم يقرب الثلث، معناها لا يعد مخالف للمعتاد وتوف لما جرت العادة به ولو لم يبلغ الثلث.
ثم له النقد
نعم، وقيل لا إن كمله، وقيل بل ما قبل. في هذه الحالة إذا قلنا إن المشتري له الرد بالغبن، في هذه الحالة هل له نقد البيع؟ والله له المطالبة بتكميل الثمن، والله ما بقي من القيمة. في ذلك ثلاثة أقوال أشار إليها بقوله ثم له النقد، هو القول الأول أنه له نقد البيع. لا، القول الثاني وقيل لا إن كمله، لا وإنما المطالبة بتكميل الثمن توف، وقيل بل ما قابل توف ذلك من قيمته، ونقضه المشهور، والنقد بعد هو المشهور، لكن قيدا بما بقي بيد مبتاع بدأ، يا غير بعد محله لعاد الشيء السلعة ما زالت موجودة بيد المشتري.
والرد بعد الغبن
ملك مؤتنف لا شفعة في الجانبين تؤتنف. هون احنا قلنا لأنه له الرد بالغبن، بعد ذكرنا الخلاف في ذلك والناظم بين ذلك. هون الرد بعد الغبن إذا حصل فإن السلعة ترجع للبائع بملك مؤتلف لا بالملك الأول
والرد بعد الغبن ملك مؤتلف لا شفعة في الجانبين تؤتلف. ولهذا لو كانت السلعة شركة بين اثنين وحصل بيع بعد الغبن وقبل الرد بعد البيع وقبل الرد بالغبن فإنه لا شفعة، كما أنه لا شفعة أيضا للطرف الآخر لأنها ترجع لصاحبها بملك مؤتلف وليس بالملك الأول. واضح؟ والعيب إن يحدث ولم يدخل لدى ضمان مشتري فتخير بدا. هذه ملي أيضا قاعدة تقول إذا كان ضمان المبيع من البائع وحدث له عيب فإن ذلك يوجب الخيار للمشتري، أما إذا كان ضمان المبيع صار من المشتري وحصل له عيب فإن حصول العيب في هذه الحالة لا يوجب له الخيار. هذا هو معنى قوله والعيب إن يحدث ولم يدخل لدى ضمان مشتري فتخير بدا. والعيب إن يحدث ولم يدخل لدى ضمان مشتري معناه هو المشتري لم يدخل في ضمان المشترى لم يدخل في ضمان المشتري بل بقي على ضمان البائع فهذا يجب الخيار للمشتري وبعد لا رد. أما إذا كان حصل ما حصل من العيب بعد دخول المبيع في ضمان المشتري فإنه ليس له الرد في هذه الحالة.
من استحق من يد الغير فهل يأخذ منه غلة؟
قد استغل. من استحق من يد الغير فهل يأخذ منه غلة قد استغل؟ في ذاك تفصيل لأصلين نمي خرج الضمان شبهة قل يا سمي. فمن عليه وجب الضمان أو يد بشبهة لهم ما قد جبوا، ومن بعكس حالهم رد الذي قد استغله وفاقا فاحتذي. فحيثما اقتضى الدليلان معاه ثبوتا أو نفيا لخرج فاسمعا، كمشتر ثم استحق من يديه وعكسه غاصب سكنا فاقتديه. وحيثما تعارض الأصلان في رده الغلة قل قولان كغاصب ومن بوقف انتفع بشبهة لابن جزي ذا وقع. هذه قاعدة أيضا تقول هذه قاعدة تقول من استحق من يده شيء فهل يفوز بالغلة أم لا؟ في ذلك قولان بناء على ما سيذكره. من استحق من يد الغير فهل يأخذ منه غلة قد استغل؟ من استحق من يده شيء والحال أنه قد استغله فترة من الزمن فهل يرد تلك الغلة أم لا؟ في ذاك من استحق من يد الغير فهل يأخذ منه غلة قد استغل؟ في ذاك تفصيل لأصلين نمي خرج الضمان شبهة قل يا سمي. خلاصة الأمر في هذه المسألة أن هناك أصلان، الأصل الأول هو الخراج بالضمان كما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخراج بالضمان. الأصل الثاني هو وضع اليد بالشبهة. فإذا اقتضى الدليلان عدم رد الغلة فهنا اتفق العلماء على عدم ردها، وإذا اتفق الدليلان على رد الغلة اتفق العلماء على ردها، ولكن إن اختلف الدليلان بأن كان أحدهما يقتضي من الشخص رد الغلة والآخر يقتضي عدم ردها فهنا اختلف العلماء. وهذا هو معنى قوله من استحق من يد الغير فهل يأخذ منه غلة قد استغل؟ في ذاك تفصيل لأصلين نمي خرج الضمان قل شبهة قل يا سمي. معناه هذه المسألة تنبني على هذين الأصلين، القاعدة الخراج بالضمان ودليلها الحديث، وقاعدة من وضع يده بشبهة فله الغلة، وهذه أصلها الاستحسان. في ذاك تفصيل لأصلين نمي خرج الضمان شبهة قل يا سمي. فمن عليه وجب الضمان أو يد بشبهة لهم ما قد جبوا أي ما أخذوا من الغلة. معناها إذا كان الشخص الذي استغل هذه الغلة كان يجب عليه ضمانها وكان وضع يده بشبهة عليها فإنه لهم ما قد جبوا أي لهم ما أخذوا من الغلة. فمن عليه وجب الضمان أو يد بشبهة لهم ما قد جبوا، ومن بعكس حالهم رد الذي قد استغله وفاقا فحت. ومن بعكس حالهم معناه إذا كان الشخص الذي استغل هذه الغلة على العكس من ذلك ضمانها ما كان يجب عليه وقت استغلاله وهو لم يضع يده عليها بشبهة، ففي هذه الحالة هنا فإنه يرد الغلة باتفاق. ومن بعكس حالهم رد الذي قد استغله وفاقا فاحتذي. فحيثما اقتضى الدليلان معا ثبوتا أو نفيا لخرج فاسمع، معناه حيثما اتفق الدليلان المذكوران على رد الغلة والله ما اتفق، إذا اتفق الدليلان على عدم ردها فهنا لا إشكال في الموضوع. ومثل للأمرين فقال كمشتر ثم استحق من يده وعكسه غاصب السكنى فانتبه. مثل بالمثال الأول لما اتفق الدليلان فيه على عدم رد الغلة كمشتر، من اشترى سلعة ثم استحقت من يده هذا يفوز بالغلة ولا يطالب بردها، لأن الدليلان هنا أو لأن الدليلين اتفقا على عدم رد الغلة، فهو كان يجب عليه ضمان هذه السلعة والخراج بالضمان، وهو وضع يده بشبهة، ومن وضع يده بشبهة لا يرد الغلة. هذا هو معنى قوله كمشتر ثم استحق من يده، هذا مثال لقوله ثبوتا. أنا حيث ما اقتضى الدليلان معا ثبوتا، الثبوت وعكسه غاصب السكنى، عكسه يصل اقتضى الدليلان ألن يرد الغلة، هذا مثال غاصب السكنى دار، من غصب دارا ليسكنها لا ليتملكها، هذا هو إذا استغلها يرد الغلة، لأن الدليلين اتفقا على إلزامه بالغلة، فهو في هذه الحالة لا ضمان عليه، وهو أيضا لم يضع يده بشبهة، لكن هنا غصب المنفعة، غصب الدار ليسكنها لا ليتملكها، وذيك حالة أخرى مثلنا له الراوه. هذا هو معنى قوله فحيثما اقتضى الدليلان معا ثبوتا أو نفيا لخرج فاسمعا كمشتر ثم استحق من يده وعكسه غاصب سكنا فاقتدي. وحيثما تعارض الأصلان في رده الغلة، قل قولان إلى أدوس تعارض الأصلان، معناه عاد قاعدة الخراج بالضمان تقتضي مثلا لأنه ما يرد الغلة، والقاعدة الأخرى تقتضي أنه ردها والله العكس، إيش هذا فيه قولان للعلماء. ومثل لذلك كغاصب ومن بوقف انتفع بشبهة لابن جزي ذا وقع، كغاصب ومن بوقف انتفع، كغاصب من غصب شيئا، هذا بناء على قاعدة الخراج بالضمان لا يعود هونك، لا يعود يفوز بالغلة، غير بناء على قاعدة من وضع يده بشبهة هو لا يعود لا يفوز بالغلة لأنه لم يضع يده بشبهته. ومن بوقف انتفع كذلك أيضا، من انتفع بالوقف فترة من الزمن ثم ظهر من هو أحق به منه، أيضا إذا مشينا على قاعدة الخراج بالضمان هو لا ضمان عليه وعليه يا الله يرد هذه الغلة، يا غير إذا مشينا على قاعدة من وضع يده بشبهة هو وضع يده بشبهة وعليه ما عليه رد الغلة فإنما يفوز بها.
تبشوتي زيدا وقع زيدا المشتري أشهد أن لا يرجع بالعيب فيه وجوه مسمعا، وإن يكون ذاك بعقد الاشتراء فهو من بيع البراءة يرى وفيه أقوال لهم وشخروا الرد.
تماما، هذه أيضا قاعدة أخرى تقول التطوع بعدم الرجوع بالعيب هل يلزم المشتري أم لا، وإليها أشار بقوله لمشتري أشهد أن لا يرجع بالعيب يلفيه وجوه فاسمع، يعني أن من اشترى سلعة وأشهد على نفسه أنه إن اطلع على عيب بها أنه لا يرجع على البائع بالعيب واطلع على عيب بها فهل له الرجوع أم لا، أش في ذلك وجوه فاسمع، أش قال لك فإن يكون ذاك بعقد الاشتراء فهو من بيع البراءة يرى وفيه أقوال لهم وشهروا الرد، معناه أنه إذا كان ذلك حصل في عقد البيع فإنه يكون من بيع البراءة، وبيع البراءة فيه أقوال للعلماء ومشهور المذهب أنه يقع فيه الرد. أما إن وقع بعد انعقاد عقد البيع آش، وإليه أشار بقوله وإن يكن بعد بحط من ثمن رد لجهل في مقابل كمن أش؟
فليس للذي
وإن يكن
بعد انعقاد البيع وليس شرطا وبغير
وضعي فليس للذي اشترى قيام سكن أو لا قل هو السلام، معناه أنه إذا كان هذا التطوع الذي حصل من المشتري إذا كان حصل في عقد البيع فإنه يجعل البيع من بيع البراءة وبيع البراءة المشهور فيه الرد، أما إذا كان هذا التطوع حصل بعد انعقاد عقد البيع إذا إنه إذا كان في مقابلة جزء من الثمن فإنه أيضا يرد، وذلك نظرا للجهل في الجزء الذي يقابله هو من الثمن، وهذا هو معنى قوله وإن يكون بعد بحط من ثمن رد لجهل في مقابل معناه وإن يكون بعد أي بعد إنعقاد عقد البيع حط من ثمن معناه إذا كان وقع في مقابلة حط جزء من الثمن هذا يرد أيضا لجهل لأن ورا للجهالة الحاصلة في الذي يقابله من الثمن واضح وإن يكون بعد إنعقاد لبيعه وليس شرطا وبغير وضعه فليس للذي اشترى قيام سكن أو لا قل هو السلام أما إذا كان هذا التطبع الذي حصل من المشتري بعدم الرجوع بالعيب حصل بعد إنعقاد البيع ولم يكن مشترطا في أصل البيع ولم يكن في مقابلة جزء من الثمن فإنه في هذه الحالة ليس له الرجوع سواء كان سكن تلك الدار التي اشتراها إن كانت السلعة دارا أم لا وهذا هو معنى قوله وإن يكون بعد إنعقاد البيع وليس شرطا معناه حصل بعد إنعقاد عقد البيع ولم يكن مشترطا في أصله وبغير وضعه معناه لم يوضع شيء من الثمن في مقابلته أيضا في مقابل ذلك أيضا فليس الذي اشترى قيام معناها المشتري هون لا اطلع على عيب ما اطلع عنده القيام به لأنه منه سكن أم لا إذا عاد الدار يسوى سكنها أم لا أو لا أقول هو السلام لأنه من هبة المجهول أو من الذي في جهله قد استوى لأنه في هذه الحالة من هبة المجهول والله زاد من أم اللي أيضا العيب الذي جهله المتبايعان وهذا كامل ما فيه رد لأنه من هبة المجهول أو من الذي في جهله قد استوى
وليس من
إسقاط حق لم يجب كجائحة هو كامل فضل معناها ولا تتخيل أنه من إسقاط حق قبل وجوبه وإنما هو من هبة المجهول أو من العيب الذي جهله المتبايعان وهذا لا رد به
وبعضهم قيده بما إذا
لم يحصل ما إذا لم يعظم العيب كثيرا فنبي بعضهم أيضا قيد عدم الرد هنا نحن قلنا هنا بأنه لا رد في هذه الحالة إذا كان التطوع حصل بعد إنعقاد عقد البيع ولم يكن شرطا في أصل البيع ولم يكن في مقابلة جزء من الثمن قلنا بأنه لا رد بعضهم أيضا بعض الفقهاء قيد عدم الرد بما إذا لم يعظم العيب كثيرا أما إن عظم العيب كثيرا فيكون له الرد
ثم محل التطوع الذي قد جهلاه من عيوب فاحتذي
هذا بعد محل اللي كنا نقوله كامل ومحل التطوع اللي كنا نقوله لأنه لا رد به إذا عاد وقع على هذه الحالة هذا لا بالنسبة لعيب جهله المتبايعان ما عالم به أحد منهم أما بالنسبة لبيع علم به البائع ودلس به على المشتري فإنه لا يدخل في هذا بل يبقى له الرد ثم محل التطوع الذي قد جهلاه من عيوب فاحتذى
والصلح عن عيب بعيد العلم به به لنجل قاسم وأشهب قولان هل بين بعيد الفسخ أو لا عواض الإسقاط الحق رواه
هذه أيضا قاعدة تقول من خير بين شيئين هل يعد مالكا لما يختاره قبل اختياره أم لا وإن شئت قلت من ملك أن يملك هل يعد مالكا أم لا وإليها أشار بقوله والصلح عن عيب بعيد العلم به فيه لنجل قاسم وأشبه قولان هل بيع بعيد الفسخ أو لا عوض الإسقاط للحق رووا يعني أن من اشترى سلعة واطلع على عيب بها وأراد أن يرجع على البائع واصطلح معه البائع على عدم الرجوع بعوض فابن القاسم هنا يرى أن البيعة الأولى قد انحلت وأن هذه بيعة مستأنفة فيعتبر فيها ما يحل ويحرم من البيع والسلف وفسخ الدين في الدين بينما أشهب يرى أن العقدة الأولى مستمرة وأن هذا العوض هو عوض عن الإسقاط والصلح عن عيب بعيد العلم به معناه الصلح بين البائع والمشتري أو الصلح من البائع للمشتري بعد اطلاع المشتري على عيب في السلعة فيه لنجل قاسم وأشهب قولان أنا عند ابن القاسم وأشهب فيه قولين هل بيع بعيد الفسخ من درى كانوا بيع وقع بعد الفسخ والله كانوا عوض عن الإسقاط ابن القاسم يرى أنه بيع مستأنف وأن البيعة الأولى قد انحلت هو معنى قوله بيع بعيد الفسخ والله عوض الإسقاط وهذا هو قول أشهب يرى أنه عوض عن الإسقاط توف أنه في مقابلة ذلك
ومشتري السلعة بنقد ونقد
ثمنه ولقد والصلح مطلق معجل فقد جاز عليهما مثل لذلك بمن اشترى سلعة بنقد كمن اشترى سلعة بمئة مثلا ونقد ثمنها واطلع المشتري على عيب بها وأراد البائع الصلح معه على عدم الرجوع بالعيب مقابل جزء من الثمن وحصل له ذلك والصلح مطلق معناه يسوى عاد الصلح وقال على جزء من الثمن في الحالة من النقد والله من العروض والصلح مطلق مؤجل ما هو مؤجل هذا جاز عليهما معناها بالنسبة لهذه الصورة يتفق الطرفان ابن القاسم والشيخان ابن القاسم وأشهب على الجواز إلين يعود النقد أصلا حاصل يعود السلعة مشترية بنقد وتم نقد الثمن ويعود الصلح مطلق ملي ما هو والصلح باطل يعود والصلح مطلق مؤجل يسوى عاد الصلح إلى نقد والله عرض يا غير ملي أيضا ما يعود ثم تأجيل هذا بالنسبة للصورة جائزة عندهم هم الاثنين أش. وإن إلى أجل بالبعض والنقد قبيل قد حصل فهذه لنجل قاسم بن عاد للبيع والسلف قال بينما الصيل عاد هذا الجزء من الثمن اللي وقع عليه الصلح مؤجل كيف هذه السلعة اشتريتها من عنده بمية واطلعت على عيب بها وتيت ترجع لي واصطلح معك على أنه له عدلها بتسعين يا غير على أنه له العشرة الأخرى له أجلها أش. وإن إلى أجل بالبعض إلى عاد البعض الصل اللي وقع عليه الصلح مؤجل وأصلا النقد حصل أصلا تطيت الثمن كامل فهذه لنجل قاسم من عالي البيع والسلف بالنسبة لابن القاسم هون لأن هذه الصورة ما هي جائزة لماذا؟ لأن ذاك اللي قلنا قبيل أن ابن القاسم عنده لأن البيع الأولى انحلت وأن هذه بيعة جديدة وهون قال لأنه ليش اجتمع البيع والسلف بالنسبة له هون عدت شاري من عنده سلعة جديدة وعدت توف 90 مقابل سلعتي ولأنه ذاك الثانية العشرة الأخرى تؤد سلف وإن يكون قبيل نقد امتنع لأشهب من سلف به انتفع وهو إلى عاد الصق قبيل نقد إلى عاد النقد ما فات خلق الصقع إلى عاد النقد ما فات خلق هذا يعود ممتنع لأشهب يعود يمنع عند أشهب لضرر لسلف جر نفعا مبناه من ملك أو من خير صبرها 63 معناه مرجع هذا الأمر وهذه القاعدة وهذه المسألة إلى قاعدة من ملك أو من خير معناه يعبر عنها بهذين التعبيرين إن شئت قلت من ملك أن يملك هل يعد مالكا أم لا ولا شئت عبرت عنها بقوله من خير معناه من خير بين شيئين هل يعد مالكا لما يختاره قبل اختياره أم لا فالمتمسك مثلا بالعيب بهذا المعيب هنا ملك أن يتمسك أو يرد فهل يقدر أنه مالك للرد قبل حصوله فيكون الصلح عما ملك والله لا يكون مالكا له
63 فمن له الرد إذا ما أخر بثمن
قرض بنفع قد جرى هذه أيضا قاعدة أخرى من له الرد من اطلع على عيب في السلعة وكان له الرد و أخر عنه الثمن فهل ذلك يدخل في مسألة سلف جر نفعا لمسألة سلف جر نفعا أم لا ومن له الرد معناه من له حق رد المبيع إذا ما أخر بالثمن معناه إذا ما أجل الثمن عليه هل هذا يدخل في باب سلف جر نفعا أم لا قولان
وما يجوز
بيعه
كبيعي
وما يجوز بيعه بالتبعي فشرطه بقاء متبوع فعي كبيع خلفة هذا ملي أيضا قاعدة أخرى تقول هل اللاحق للعقد واقع فيه أم لا قال لك كبيع خلفة بعد جزها والخلفة هي ما يقطع من ما يتجدد من الثمار يعني أن من اشترى نخلا مؤبرا وقلنا إن الثمرة للبائع فهل له أن يشتري تلك الثمرة أم لا وكذلك أيضا من هذه المسائل أيضا قال وبالزرع والثمار من ذا الفن من هذه المسائل أيضا كما قال المقري وإليها أشار بقوله وشيخنا المقري قاس نظرا أولاد محجور له موت عرى لم يبق للوصي على أبيهم عليهم من نظر بل أبهموا أيضا من هذه المسألة أيضا ما قاسه الإمام المقري أيضا في مسألة من أوصى على أولاده شخصا ومات ذلك الشخص هو قال بأنه ينبغي أن يقيد ذلك بحال حياة أبيهم أما بعد موت أبيهم فلا ينسحب ذلك عليهم وهذا هو المراد بقوله وشيخنا المقري قاس نظرا أولاد محجور له موت عرى أرض له موت لم يبق الوصي على أبيهم عليهم من نظر بل أنا هذيك الوصية اللي كانت عندهم في حال حياة الأبي اللي أعطاها للوصي ماتت عندهم مستمرة وإن من قطعت بموت الأبي
إذن جزا الله عنا خيرا فضيلة الأستاذ الفقيه أحمد الله الداود على هذه الشروح الوافية والمفصلة، وإلى أن يضمنا وإياكم لقاء آخر، دمتم في حفظ الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آه 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 آه